هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي مجددا، ونحن نستعد لبدء حلقة جديدة من برنامج من الواقع، واليوم سنتحدث عن استغلال الآخرين لنا، وقد يكون من أقرب الناس لنا ويتجاهل وجودنا كبشر ويريد أن يحيا حياة كريمة. وكما اعتدنا في حلقاتنا السابقة سنستضيف أحد علماء الدين وأحد الباحثين في الأمور النفسية أو التربوية أو الاجتماعية ليساعدونا في الإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح. سنلتقي بكم مجددا بعد أن نستمع معا لقصة اليوم.
اليوم أتممت 44 من عمري. قبل 10 سنوات نظرت إلى المرآة ورأيت كيف أن سحبا بيضاء بدأت تتسلل إلى سمائي. بدأ الشيب يتسلل بين خصيلات شعري الأسود، وشعرت بمرارة مرور العمر، وأنا أشبه ما أكون بشجرة عقيمة تقف على حافة الطريق ليتفيأ بظلها كل من أتعبه طول المسير. هكذا أنا اليوم. بدأت سنوات حياتي يرتسم شكلها ومسارها عندما مرضت أمي وأصبحت عاجزة عن المشي، فكان أول قرار صدر في حقي هو تركي للمدرسة والجلوس في المنزل لكي أخدم أمي وإخوتي الكبار وأختي الصغيرة وأبي المتصلب. كلما جاء أحد لخطبتي كان الرفض أول وآخر الكلام. ليس هناك في البيت من يخدم الجميع، الإخوة والأخت الصغيرة المدللة والأم المقعدة، ليس هناك من يقوم بأعمالي، علي أن أخدمهم جميعا. وفي أسوأ الأحوال كانوا يضعون الشروط على الخاطب، والشرط الأول هو أن يسكن معهم في المنزل لكي يضمنوا بقائي في خدمتهم طوال العمر. مرت السنون والأيام وأنا كالبيت الواقف. جاء موعد زواج إخوتي، وربما مع وجود زوجة أخ يمكن أن أتحرر وأن أجد لنفسي منفذا صغيرا وأحيا حياة طبيعية كما وهبني الله إياها. مع زواج إخوتي كان الأمر في أسوأ حال، حيث أصبحت خادمة بكل معنى الكلمة لكل من هب ودب، وليس لي حق الاعتراض، وكأنني مرتكبة لجريمة كبرى. كانوا لا يرون أحزاني وألمي كإنسانة تعيش وتحيا بينهم. كانوا هكذا يرونني، قطعة خشبية أو آلة حديدية يمسح بها الأرض كلما رغبوا في ذلك. في ليالي عمري الطويل كنت أشق طريقا من النور باحثة عن مخرج ولو صغير، ولكنهم يسلبونه مني بأيديهم بمحض وكبرياء وغرور. وكلما حاولت أن أشتكي حالي لأمي، والتي يفترض بها أن تكون أحن من البقية علي، أجدها أسوأ من البقية، فهي لا تفكر إلا بنفسها وبحالها، فهي تخاف من عاقبتي ألا تجد من يخدمها وأن يقوم بكل متطلباتها. وما زاد الأمر سوءا هو زواج أبي من امرأة أخرى، وبدأت كل عقد الدنيا تصب على رأسي من أمي وزوجة أبي وزوجات إخوتي، واليوم زفاف أختي الصغرى المدللة، وأنا أنظر بعيني ولا يحق لي البصر، وأسمع بأذني ولا يحق لي الاستماع، ولدي لسان ولكنه أخرس أصم لا يجوز له النطق، وكل ذنبي أنني كنت الأخت الكبرى. وفي يوم من الأيام خرجت مع أمي إلى الدكتور، وهناك رأيت إحدى رفيقاتي في المدرسة، كان برفقتها زوجها وأطفالها الثلاث، كان وجهها مفعما بالحياة يشع بالأمل كلما نظرت إلى زوجها وأبنائها، وأنا كان وجهي ينطق باليأس وفقدان كل بادرة أمل ولو كانت صغيرة. فالحال كما هو منذ أعوام وأعوام مرت علي، وأنا هكذا أنهض من الصباح الباكر وأعد الفطور، وقبل أن أفطر أخرج لشراء احتياجات المنزل، وأعود لأقوم بأعمال المنزل من تنظيف وإعداد الطعام، بالإضافة إلى واجباتي تجاه والدتي المقعدة، ولا يخفى على أحد ما يكون من واجب. اليوم فتحت علي أبواب جديدة، وكأن الذي مضى لم يكن كافيا علي، لتفتح هذه الأبواب علي، إنها أطواق جديدة تعلق على عنقي. حيث إن زوجة أبي، وبعد أن سيطرت على أبي، مدت نفوذها نحو إخوتي وزوجاتهم، وهي الآن الآمرة الناهية في البيت، فهي لديها أخ ليس لديه أدنى شعور بالمسؤولية، ولا يتقي الله في كل شيء، وهي تبحث له عن امرأة منذ زمن بعيد. هي لم تفكر بي قبل اليوم، لأن عمري تجاوز 30، ولكنها اليوم وقد أذناها البحث، والكل يرفض طلبها لأنهم يعرفون من يكون أخوها، وجدت ضالتها في أنا، بيت وخادمة وراحة، ورسمت خططها واتهمتني بأبشع الاتهامات، ووضعتني موضع شك وريبة لدى أبي وإخوتي، ولأنها المنقذ للعائلة فقد وجدت الحل السريع، وهو زواجي وبأسرع وقت ممكن من أول خاطب لي، وبالطبع كان الخاطب الأول هو أخاها. اليوم أقف أنا بين نارين، النار الأولى هي أن أبقى على الحال على ما هو عليه، وأن تستمر حياتي على وتيرة الروتين وخدمة الآخرين دون ملل أو كلل. والنار الثانية هي أن أتجرع أن أكون زوجة لرجل لا يعرف الله، وكيف لي وأنا ضعيفة من مواجهة التيار المعادي لي من زوجة أبي وإخوتي وأمي التي أغراها بقائي في المنزل بعد زواجي من ذلك الرجل. يا ترى هل هناك حل ثالث أمامي، أم إن قدري يحتم علي أن أتحمل استغلال الآخرين لي والبقاء في زاوية ذلك البيت العتيق مركونة وإلى الأبد؟ أنا كل ما أريده هو أن يعرفوا بأن لي عقلا يفكر وقلبا ينبض وصدقا يحكي قصة إنسان يعيش داخل أربعة جدران.
كل منا يمضي في طريقه ويبحث في هذه الحياة عن منفذ له وعن حياة كريمة يحياها، وننسى أننا قد ندمر حياة امرئ له دور كبير في حياتنا وقد ضحى وعانى من أجلنا، ولكننا ننساه وكأن واجبه هو التضحية والعيش في خدمتنا، وكأنه خلق ليكون ضحية لنا دون أن نقف ونتأمل لماذا هذا الشخص يبقى على هذه الحال. ونحن تمضي حياتنا وتزهو أحيانا وتخبو أحيانا أخرى، ولكنها ماضية ونحن نحياها بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة. هذه قصة اليوم، وهي قصة من القصص التي تمر علينا يوميا ونحن لا نشعر بها، وليس بالضرورة أن تكون أختا لنا، ربما ابنتنا وربما أمنا وربما أخا كبيرا لنا وربما عمة أو خالة، فالضحايا التي نصنعها نحن بأنفسنا لأنفسنا كثر. والسؤال هنا، هل يجوز لنا شرعا أن نبقي أحد أفراد الأسرة لخدمة الجميع دون أن نتوجه له ونلبي له طلباته كإنسان يعيش معنا وهو حر الاختيار أن يبقى أو يرحل؟ ما الذي يمكن أن تفعله هذه الفتاة المظلومة وهي تقف في منتصف الطريق لا تعرف أي الطريقين تسلك؟ هذه الأسئلة وجهناها لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من قم المقدسة، فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه القصة قصة يعني حقيقة تتكرر يعني في بعض البيوت، مع الأسف الشديد، مع الأسف يعني بعض الآباء يعضلون البنات من الزواج من أجل مصلحة شخصية حتى تخدمه في البيت، وهذا طبعا أمر خاطئ جدا. يعني الرجل الأب لا يسمح لبنته بالزواج أمل من أن يستفيد منها في بيته، وهذا طبعا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض الآباء الذين لا ينظرون إلا إلى أنفسهم. فهذه من سعادة الرجل أن يعني هو يسعى في تزويج ابنته. طبعا لا يجوز أن تؤخر هكذا البنت من قبل الأب، مع الأسف الشديد هذا يعني تعطيل وتأخير للبنت، مع الأسف الآباء قد ينظرون نظرة ضيقة إلى الأمور. من سعادة الرجل يعني أن يزوج ابنته في أول بلوغها، أول ما تبلغ على الأب وعلى الوالد أن يسعى في تزويج ابنته. ولهذا كانت يعني في القصص القرآني شعيب عليه السلام: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. يعني هو النبي يسعى إلى التفتيش والبحث عن الرجل الصالح لابنته، فهذا الذي عمله هذا الرجل بعضل ابنته وتأخير ابنته عن الزواج للمصلحة الذاتية الشخصية، هذا طبعا لا يجوز شرعا وينافي خلق الأنبياء والمرسلين. هذا يتعلق بها، يعني أن الإنسان على نفسه بصيرة، هي إذا استطاعت أن تصبر، يعني إذا لم تجد رجلا ملائما لها مثلا عند دين وعند خلق، من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إذا لم يكن وعندها صبر على هذا الأفضل ما تتزوج.
نشكر سماحة السيد عبد السلام زين العابدين على ما تفضل به. وبعد ذلك مستمعينا الكرام، استضفنا لكم الدكتورة هدى رزق المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، وعرضنا عليها معاناة فتاة قصتنا، وسألناها ما الذي يمكن أن تفعله هذه الفتاة للخروج من أزمتها هذه، وهل هناك حل ثالث تبحث عنه؟
أعتقد أنه تم استغلال هذه الفتاة كغيرها من الفتيات، لأن هنالك بعض الفتيات في بعض المجتمعات حيث تكون الأسرة بحاجة إلى خدماتهن، وتعجز هذه الأسرة مثلا عن أن يكون لديها خادمة أو أحد لمساعدتها، فيتم استغلال هذه الفتاة ليس فقط لخدمة والدتها إنما أيضا لخدمة أخواتها وأخوانها أيضا، فبالتالي مما يؤثر على مستقبلها، لأنها لا تذهب إلى المدرسة، لأنها تصبح غير متعلمة ولا تكتسب خبرة ولا أي خبرة من أجل العمل خارج المنزل، وهكذا في عمر 44 أو في عمر 40 وهي في 40 من عمرها يكون قد قضي على مستقبلها كامرأة، أي من حيث الزواج والإنجاب وإلى آخره، فممكن أن تتمسك بأول عابر أو قادم، وممكن هذا القادم الذي يطلب الزواج منها هو غير أخلاقي وإلى آخره، إنسان غير سوي أو غير جيد. فبالتالي ما أنصح هذه الفتاة، الذي أنصح يعني نصيحتي لهذه الفتاة هي أن لا تقدم على هكذا زواج من أجل التخلص من وضعها، وأن لا تبقي على وضعها، لأنها الآن في عمر في سن يسمح لها باتخاذ القرارات، هي يمكنها أن تتخذ قرارا مختلفا، أي أن تنتمي إلى مجتمع مختلف، أن تخرج إلى العالم، أن تنتمي إلى جمعية من جمعيات المجتمع المدني، أن تقوم بالتعلم على يد هذه الجمعية، أي النحو الأمية، وأن تتعلم مهنة ما، وأن تنطلق إلى العمل أو في هذه الجمعية أو في منظمات أهلية تنتمي إلى المجتمع الأهلي، وبالتالي يمكنها عندئذ أن تتعرف على العالم الأوسع، العالم الأوسع الذي هو خارج هذا المنزل، وأن تتعرف على مجتمع مختلف، وبالتالي يمكنها أن تختار مسارا مختلفا لحياتها. العلم التعلم هي مسألة أساسية، وأعتقد أن هنالك منظمات مجتمع مدني وأن هنالك منظمات أهلية تقوم بتعليم الفتيات ومحي الأمية وتعليمها مهنة ما لكي تعيل نفسها وأيضا وتكتشف أفق جديد في حياتها قبل فوات الأوان.
في الختام نشكر كلا من سماحة السيد عبد السلام زين العابدين والدكتورة هدى رزق على حضورهما معنا ومشاركتنا في الإجابة عن التساؤلات التي تدور في ذهننا في مثل هذه الحالات، كما ونشكر وجودكم معنا، ونستودعكم الله على أمل اللقاء في موعد جديد من برنامج من الواقع.